تعالى نصلي ونسلم على رسوله الكريم. نستفتح بالذي هو خير العصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ما زلنا مع كتاب الأدب المفرد للإمام محمد بن إسماعيل البخاري عليه رحمة الله في باب لين الكلام اللواء. يقول الإمام البخاري عليه رحمة الله: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عن هشام بن عروة عن أبيه قوله سبحانه وتعالى: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، قال: لا تمتنع من شيء أحبه. الطبري بألفاظ أخر في تأويل الآية من تفسيره. ما السند كما ترون وفي هذا الحديث دكي الرواية عنه في صحيحه. والفضل بن دكين ثقة في الرواية، لكن أخذ ثقة مأمون حافظ في الرواية، لكن أخذ عليه والتشيع اليسير هو المبالغة في شأن علي رضي الله عنه، سماه البعض على رسول وقدم في الحقيقة على أبي بكر وعمر، فلم يكن هذا من شأن الشيعة الأوائل. حتى الشيعة يكون على أبي بكر وعمر رضي الله عنه مبالغة في ذكر فضائله، فغلب عليهم التشيع. التشيع يقول هذا رواية المبتدع. المبتدع في الرواية يقسمه أهل الضبط إلى قسمين: القسم الأول البدعة الكبرى، والقسم الثاني البدعة الصغرى. البدعة المكفرة هذه نخرجها لرواية كفرة لا يجوز الرواية عنه. البدعة الكبرى المقصود بها، إذا قرأتم هذا اللفظ في كتب أهل الحديث فيقصد بها البدعة التالية، البدعة الكبرى. البدعة الأولى هي بدعة الخارجية، البدعة الثانية هي بدعة التشيع، البدعة الثالثة هي بدعة القدرية، البدعة الرابعة هي بدعة الجهمية، البدعة الخامسة هي بدعة الإرجاء. والإرجاء من الجهمية ورسم اليوم في قبره مثل الحق عن البدعة الخامسة هي البدعة الكبرى. وهنا نقطة لا بد أن نعرفها، وهي أن علينا أن نفرق بين أن يكون الرجل خارجيا صرفا وبين أن يكون فيه خارجيا، أو أن يكون الرجل قدريا صرفا وفيه أو رجل آخر فيه قدريا، أو رجل في يقال له جهميا صرفا ورجل آخر فيه تجاهل. هذه قضية مهمة، وهي أن الرجل لا ينسب إلى هذه البدع، لا ينسب إلى هذه البدع ويلتحق بها إلا إذا قال بأصل البدع بأصولها. يعني الآن مثلا لا يقال عن الرجل اعتزالي حتى يقوم بالأصول الخمسة عنده، توحيد أصول المعتزلة الخمسة: العدل، الوعد والوعيد، الأمر المعروف والنهي عن المنكر، والمنزلة. الرجل لا يقول بهذه الأصول معتزلة، لأن الرجل الخارجي لا يقال الخارجي حتى يقول بأصل الخارجية. ما هو أصل الخارجية؟ لا، تكفير المخالف، تكفير المخالف، والتكفير لا. قدماء كان يقال له الخارجي يقال كفر خالفه، والخارج الأوائل يكفرون بالدفع. لكن من إلى رجل في بقية أصول البدع فلا يقال عنه، فيقول ولا يقال عن الرجل المعتزلي حتى يقول ولا يقال عنه في الصفات. تعالوا الشاعر فيهم تجاهم، يقال لهم تجاهم ولا يقال لهم عنه ولا يقال لهم جهمية. لماذا؟ لأنهم لا يقولون بأصول الجهل، يقولون بأصوله. فيهم التجاهم، أي أخذوا ببعض لوازم الجهمية وبعض أقوالهم، ولكن لم يأخذوا بأصولهم. لذلك الآن الإرجاء مراتب. لا يقال عن مرجئة الفقهاء يقال هكذا مرجئ بإطلاق، لأنه يرى للعمل أثرا في مرتبة الإنسان يوم القيامة. العمل يحاسب عليه، العمل يكفر به وإن فسره، ويكفرون بالعمل لكن يفسرونه تفسيرا خطأ. إذا نفرق بين المرجئ وبين من كان فيه إرجاء، نفرق بين الخارجي ومن فيه خارجي. قد يحتجون علينا بقول عائشة وقد سألتها المرأة: ما لنا نقضي الصيام ولا نقضي الصلاة كما في البخاري؟ فقالت لها عائشة: أحرورية أنت؟ أخارجية؟ يعني أنت الحرورية نصد حرورة، وهي منطقة تجمع الخوارج. فقالت لها: أحرورية أنت؟ فيحتج بعض من لا بصر لهم بالفرق ومذاهبها، يقال هذه عائشة نسبت الخارجية لامرأة لمجرد أنها قالت بهذا القول، وهو أنها تقضي، لأن الخوارج كانوا يلزمون هذه قضاء الصلاة بقضاء الصيام. استمع لهذه الخارجية من الخوارج، ولكن هي أرادت يعني بينة، كان يرى في وقت من الأوقات رجل يحلق وسمة الخوارج التحليق، وقال له: أخرج، أنا فعلت هذا أو قلت هذا القول، أنا كفر وسط الخوارج. أنا من النصف الكبرى الذي يقول بها الأول الأنصار والمسلمين. وأظن بقية أهل السنن لم يروا أبدا قال بخير لم يروا, بل إن الإمام أحمد رفض الرواية على رفض الرواية قاله فضطهم من يحيى إسماعيل من الصحبة فقال هؤلاء يعني رفض عن بقيتهم, ثم قال يغنيكم الله عز وجل عن روايتهم. هذا محمول إذن ليس على باب الوجوب والحد, تفريق بين الناس يعني لا يستطيع المرء أن يبحث له عن دليل ضعف يعني ماذا ما ذكرناه. قال له رجل ايه خالف انه خالف ان ينتهي من نفى العلم كفر, وهم القدرية الأوائل الذي قال عنهم ابن عمر رضي الله عنه قيل له إنهم يقولون إن الأمر أنف, فقال أخبرهم أني بريء منهم وأنهم براءوا مني. الأمر أنف يعني لا يعلم الله عز وجل بالفعل قبل وقوعه ولا بالشيء قبل حدوثه. فإذا البدع الصغرى هي ما كان يقال فيها ماذا فيهم كذا, كمثل الأشعرية. الأشعرية ليست من البدع الكبرى, من البدع الصغرى, وغيرها. وكذلك الماتريدية ليست من البدع الكبرى, مثل الأشعرية مخارج أن تكون لتمنع قبول حديث واحد منهم تفقها مسلم الاحتجاج الثاني الآن مثل قبل الدكتور لا يتشيع عبد الرزاق الصنعاني لا يتشيع, وابن مكي كان يقول بالقدر. هكذا من ثالث هؤلاء العلماء. أما الكبرى هل تكبر روايتهم أم لا؟ على ثلاثة أقوال. البدع الكبرى هل تقبل روايته أم لا؟ على ثلاثة أقوال. القول الأول تقبل مطلقا, خلاص ما دام الرجل صادق ورع يعرف عنه عدم الكذب حافظ تقبل روايته. القول الثاني ترد مطلقا, قالوا بالتصفيق على الصور. الصورة الأولى قالوا إذا كان داعيا يفرق بين الداعي إلى بدعته وغير الداعي, قال الداعي تنشط إلى أن يجلب الناس إلى هذه البدعة في نفسه لجلب الناس إلى دعوته وإلى بدعته, ما تدعوه إلى الكذب ربما تدعوه أي أقوى تقوى عنده جلب الناس. الناس وربما تدعوه للتفسير، فقالوا يفرق بين الداعيين. ثانيا الذين قالوا بالتفصيل اذا يفرق قالوا بين الداعي وغير الداعي، قالوا ويفرق بين الحديث الذي يرويه ناصرا يروي حديثا ناصرا لبدعته، بخلاف ما لو روى حديثا لا يتعلق ببدعته. هؤلاء الذين قال التفسير نرى الرواية، ولا بد ان نرى الشخص من شفاء هذه الدعوة ندعو اليها من رجالها الذين اصلوها وكتبوا فيها والفوا، امام ما قاله وطوى صدوره عليه او صدره عليه من جوانحه عليه. القول الثاني الصفه الثانيه النظر الى ان المساله كما ترون مساله بالنظر الى قوه الدليل العقلي في باب الرأي، ان الشرط الاول يقوى قبوله ان يفرق بين الداعي وغير الداعي. الشرط الثاني الصدق لا يتجزا، الصدق لا يتجزا، يعني كيف نحن اذا قبلنا روايته الداعي لنا بسميته البدع خلاص كل وقت الداعي لان البدع وقال البدع متعلقة هذه الرواية التي كانت هذه بدعتي لم يتبقى وغير الداعي تقبل روايته، هذا شيء يمكن القبول. لكن في الثانية أن نقبل حديثه إذا كان في غير بدعته، في حديثه إذا كان في بدعته إذا جزأنا الصدق، نهاية صدقناه من جانب وكذبناه في جانب. ولا يعرف هذا في الناس إما أن يكون صادقا أو أن يكون كاذبا. تحتمل هذا المطلوب الثاني ذلك القول في التفريق بين الرواية، الفرق بين رواية ورواية مع حال رجل واحد، هذه بعيدة المنهج الشرعي على عالم. فهمنا من البدع الكبرى والبدع الصغرى القضية ينعه أصلا كفر البدع كفر عليها كفر الشمية قالوا هو 50 كما قال ابن القيم تقلد تكفيرهم 50 الجهنم ذكروا كفرهم. بعضهم كفر الخوارج، بعض الصحابة كفر الخوارج الأوائل. فهذه مسألة دقيقة، ولك التقسيم بين بدعة مكفرة وغير مكفرة هذه لا قيمة لها في البدعة، القيمة لها عند الرجل أنه كافر أو غير كافر، حينئذ ترد بدعته يرد الرجل لكفره. أما تقسم إلى قسمين، البدعة إلى قسمين، بدعة كبرى وبدعة صغرى، فالصورة تقبل مطلقا على الصحيح روايته، والقسم الأول من فرق كذلك أخذ عليه كما في ترجمته أنه كان يأخذ الأجرة على روايته، واعتذر عنه أنه فقير الحال، كان يقول على الأجر وفي بيتي 13 وما في بيتي رغيف، 13 واحد نفس في بيتي لا يوجد فيها رغيف. على الأجرة التي هي مبناها على التدين أنها في الأخير الأجرة الأجرة على تعليم القرآن، الأجرة على الأحكام، الأجرة على القضاء، هذه أعمال تدين أمر من تفرغ لها من قبل أهل الإسلام من الإسلام العقد بينهم أن أقوم بكذا وخاصة الأعمال التعبدية التي تسمى في الشريعة مثل الإمامة في قراءة القرآن هذه أعمال مبناها على النسك المحض نعم تهمة في حاجة يصل أجرا على هذا الكتاب لأن أجرا كذلك نبعى إلى التهمة ممكن نتفعل أكثر يعطي أكثر وهذا باب شر من أهل الابتداء يقولوا كان ملاحا لا دعابة مع في أهل الحديث كفر الدعابة واشتغر منهم أقوام بدعابتهم زاحدين يحيى بن معين كان مزاحا كان مزاحين الطبراني يقول ما دخلنا عليه وهو يضحك وليس في كلهم وكانوا يرونها عجيبة وأن يضحك ولكن من المزاح وهو الذي يقدح في الرجل ولكن مجرد ليس فيه شيء ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يداعب بعض أصحابه ولا يقول إلا حقا يداعب أصحابه يقول إلا حقا قال حدثنا نعيم قال حسين لقفه واسمه عمر لأنه والفضل بن عمر دكين هو لقبه قال حدثنا هنا منا تجلسه لما نقول أبو نعيم ماذا يجلس قال حدثنا سفيان من هذا سفيان هو الثوري لماذا لروايته عن هشام ابن عروة عرفنا لروايته عن هشام طبقته عالية والثوري يختلف عن سفيان ابن عروة فإذا وجد في لديك من هذا سفيان عليك أو تنظر إلى من روى لأنهما متعاقبان ولكن سفيان الثوري أقدم وأكبر سنا من سفيان بن عيينة فمثلا في صحيح مسلم لو وجدت بين مسلم وبين سفيان رجلا واحدا فاعلم أنه سفيان بن عيينة سفيان بن عيينة ثلاثة فالمسلمين الثوري لأنه أحد من سفيان واسمه سفيان ابن سعيد المسروق الثوري يقال قبيلة هذه الثور لم ينفع أحد لذلك اسمه هذا صخر الثور لولا سكان الثور لم يحيى اسمها ولم تثبت لكن هذا الشخص سفيان الثوري هو الذي ابقى لها ذكرى قال هو احد الائمه الاعلام سفيان الثوري وهو ممن جمع بين الحديث والفقه، فقد انتسب إليه أقوام سموا به كان يقال لهم السفيانية، يقال لهم السفيانية، وكانوا يفتون بقوله، وله اختيارات فقهية تذكر في كتب الفقه المتوسعة. يقوله أحد الأئمة الأعلام قال ابن المبارك، طبعا هل سفيان الثوري هل هو حجازي أم مصري أم شامي أم عراقي؟ هو عراقي، سفيان الثوري عراقي، ولذلك كثر حديث سفيان على أبي حنيفة، يعني أغلب الألفاظ التي قيلت في حق أبي حنيفة إنما قالها سفيان الثوري. أغلب الألفاظ التي قيلت في حق أبي حنيفة إنما قالها سفيان الثوري، وهو على منهج أهل الحديث. وذلك قال ابن المبارك ما كتبت عن أفضل منه، كان لا يسمع شيئا إلا حفظه، مجمع على إمامته مع الإتقان والضبط والحفظ والمعرفة والزهد والورع. وسفيان الثوري كان صديقا لبعض الخلفاء قبل الخلافة، كان صديقا لبعض الخلفاء قبل الخلافة، وهارون الرشيد اشتهى يوما أن يراه فبحث عنه حتى أحضروه له، فدخل عليه وجالسه ووعظه موعظة شديدة. سفيان الثوري وعظ هارون الرشيد موعظة شديدة جدا، حتى قال له أحد الجلوس يعني لا تغلظ بالأمير، فسفيان الثوري أغلظ لهذا الجليس وقال ما فسد أمير المؤمنين إلا باتخاذه أمثالك بطانة، وأقسم عليه هارون الرشيد أن يرجع، فقال له أرجع، فترك حذاءه كأنه نسيه، ثم لما خرج عاد وأخذ حذاءه ثم بحث عنه فلم يجده حتى لا يرجع إليه، حتى يبر أولا بيمينه أنه رجع إليه، وحتى لا يرجع إليه أبدا. وسفيان الثوري هو الذي قال منبها إلى ما قيل له خديعة إبليس، وهي إتيان العالم أبواب الشياطين ورجاء هدايتهم، قال هذه خديعة إبليس، حتى رفع بعضهم هذا الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أخطأ، وإنما هو من قول سفيان، ذكره محمد علي القاري في الموضوعات الكبرى والموضوعات الصغرى في بداية الكتاب. قال الوليد بن مسلم رأيته بمكة يستفتى ولما يخط وجهه بعده، يعني لم تخرج له لحية، للصغار. نعم، وهذا يدل على تقدمه في الطلب. قال علي بن الفضيل رأيت سفيانا ساجدا حول البيت فقطعت سبعة أسابيع قبل أن يرفع رأسه، وظهر لا فقطعت سبعة أشواط قبل أن يرفع رأسه، وهو من العباد المشهورين في هذا. قال ابن معين مرسلاته شبه الريح، يدلس عشان أهل الكوفة العراق كثرة التدليس فيهم. طلب الخضائي لم يقبل، فطلبه السلطان ليأخذه، ففر وظل متواليا بالبصرة حتى مات فدفن عشاء وعشاء قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة، هشام هو هشام بن عروة ابن الزبير، وهشام هو حفيد الزبير ابن العوام، حجة ثقة جبل روى له أصحاب الستة. ويقول عن عروة، هشام بن عروة عن أبي من أبوه هو عروة بن الزبير بن العوام، وهو أحد الفقهاء الثمانية للمدينة المنورة، أو أحد الفقهاء العشرة، أو أحد الفقهاء السبعة على اختلاف بينهم، وهو من المدينة، وربي في حجر عائشة رضي الله تعالى عنه. أكثر رواية عنها وكثرت مراسيله عن أبي اللي هو الزبير. نقول هو ثقة ثبت كثير الحديث مأمون، أحد الفقهاء السبعة، لم يدخل في شيء من الفتن. المقصود هنا بالفتن هي الفتن التي كانت بين أخيه عبد الله بن الزبير وبين خصومه من الأمويين ومن من الأمويين ومن المقصود الحجاج. لكن قبله عبد الله بن الزبير عن طريق أخيه قاتل المختار بن عبيد الثقفي، هو الذي قتل مصعب بن الزبير، هو الذي قتل المختار الذي دعا إلى الانتقام أولا من قتلة الحسين، ثم خرف ومخرق حتى كان يزعم أنه يوحى إليه. فعروة بن الزبير لم يشارك قط في الفتن مع أخيه، لم يشاركه في القتال، بل كان متخصصا في الآن. قال الزهري: بحر لا تكدره الدلاء، أي لكثرة علمه، فإن كثرة روايته لا تجعله كثير الخطأ، لأن عادة كثير الرواية لا بد أن يقع في الخطأ، فهذا مع كثرة روايته لم يخطئ. ولد سنة 29، وذكرنا شيئا من شأنه، طبعا هو في نهاية الأمر اعتزل حتى التعليم والتحديث، فبني له قصر في البقيع. اعتزل الناس وخرج إلى وادي العقيق، ليس البقيع، إلى وادي العقيق، وبنى له قصرا هناك، واعتزل للعبادة، ثم أصيب بالأكل في رجله، معروفة القصة، لكن ربما كان مصابا بالسكري عليه رحمة الله، فوقعت له الأكل في رجله، اللي يقال لها اليوم الغرغرينة، فأشاروا عليه أنها لابد أن تقطع، ثم أشاروا عليه أن يشرب شيئا من البنج حتى يقطعها، فسأل عن أثر البنج على عقله، فقيل له يذهب العقل، فأبى وقطعت رجله وهو ينظر إليها ويتألم. ثم لما قطعت قال، مسكها بيده وقال: الحمد لله، الحمد لله الذي أخذ بعضي وأبقى الآخر، وعزائي فيك أني لم أمشي فيك إلى معصية حتى. فقد أخذ منه رجلا وأبقى أخرى رضي الله تعالى عنه. وكان خلال القطع يقرأ القرآن الكريم. وقال: واحتفر بئرا بالمدينة يقال لها أروى. أروى ليس من مدينة بئر. ما هي العروة؟ العروة ما هي؟ نعم؟ العروة هي ما يربط به، قال عروة الإناء الذي يشد بها. ليس بالمدينة بئر أعزب منها، وقدم مصر وأقام فيها 7 سنين وتزوج بها، ثم عاد إلى المدينة فتوفي هناك بضيعة له قرب المدينة، كما قلنا في العقيق 94. عروة بن الزبير يفسر الآية، وها هنا لابد من المرور على هذا النوع من التفسير. لما قال الله عز وجل: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. قال أي عروة في تفسيرها: لا تمتنع من شيء أحبه. ومعنى كلامه أي لا تمنعهما شيئا أرادا، بل عليك أن تعطيهما ما أرادا، ما لم يكن معصية بلا شك. لكن لماذا فسر الآية على هذا المعنى؟ أين واخفض لهما جناح الذل من الرحمة؟ وهما كما ترون أن الذل على الأبوين هو الذل على المؤمنين، وجمع بين الذل وهو التواضع، بل أشد من التواضع، وبين ماذا؟ الرحمة، لحاجة الأبوين إلى رحمة الابن، عندما يكبر فإنهما بحاجة له ورحمهما. هذا النوع من التفسير ليس هو تفسير اللفظ بمعناه أو ما يقرب المعنى، هذا التفسير الذي ترونه الآن هو تفسير اللفظ ببعض صوره. يعني واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، لو قال رجل فيها تفسيرها هو أن تطيعهما هكذا، هل ينطبق هذا التفسير على هذه الآية؟ لا. لو قال رجل أن تطعمهما هل ينطبق هذا؟ لا. لو قال رجل كما قال عروة لا تمتنع من شيء أحباه، لو قال رجل لا تغضبهما هل ينطبق هذا؟ إذن هو ليس تفسيرا للفظ، ليس تفسيرا للفظ، إنما هو تفسير للآية ببعض صورها التي تأمر به وتحض عليه أو تمنع عنه. الآية قد تكون ماذا؟ مما تحمل نهيا، فيذكر لك صورة من صورها، صورة تكرر كثيرا في السلف، ويظن كما قال ابن تيمية وكما نقلها ابن كثير في مقدمة التفسير، يظن من لا خبرة له بتفسير السلف أن هذا من التفسير المتعارض والمختلف بين الصحابة، أو تفسير السلف الذي يختلف من مفسر إلى آخر. يقول لا، هذا ليس بتفسير متعارض، إنما هو تفسير للآية ببعض صورها. فتكثر أقوال السلف في تفسيرها، لأنهم لا يريدون إلا الوجه الذي حضر في نفوسهم في هذه الآية، صورة حدث ينطبق على هذه الآية فيقدمونه، فلا تفسير. هذا إحدى صور التفسير الذي يظهر لدى الناس الاختلاف، لدى من لا خبرة له بتفسير السلف، أن السلف قد اختلفوا في تفسير. الصورة الثانية هو تفسير الآية ببعض المراد، في قوله عز وجل واعتصموا بحبل الله، فلو فسرها رجل الإسلام لصح، لو فسرها أخوة الإسلام لصح، لو فسرها في القرآن لصح، وهذا من التفسير المتعدد في لفظه المشترك في معناه، يعني كله يؤدي إلى، لو قال رجل الكتاب والسنة وهكذا، لو قال ذلك لما أخطأ، لأن هذا تفسيرا للاختلاف التنوع، الذي يقال له اختلاف التنوع وليس اختلاف التضاد. وهنا هذا التفسير الذي بين أيدينا هو تفسير للآية ببعض صورها. قال الله عز وجل واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وهو أمر من الله عز وجل لكل ابن أن يطيع والديه وأن يصبر على هذه الطاعة. وانظروا إلى قوله عز وجل جناح، فإن الإنسان يحاول أن بالجناح عادة الطيران والارتفاع والتحليق، وهنا الأمر الإلهي بماذا؟ بالخفض يعني أمامهما ليأتي أن تحاول أن ترتفع عليهما، بل الواجب أن تخفض لهما جناح الذل. قوله هنا من الرحمة، من هنا ليست تبعيضية بل هي بيانية، يعني واخفض لهما جناح الذل الذي فيه الرحمة، واضح؟ واخفض لهما جناح الذل الذي فيه الرحمة، لأن الذل قد يكون غير الرحمة، الرجل ذل يضعف لخوف، لكن هنا هذا الذل لماذا؟ للرحمة، أي واخفض لهما جناح الذل الذي فيه الرحمة. والآن الباب السادس يقول باب جزاء الوالدين. باب جزاء الوالدين، يقول الإمام البخاري عليه رحمة الله حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. قال لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. قال المعلق رواه الإمام مسلم في كتاب العتق وأبو داود في كتاب الأدب، وقال الجيلاني في فضل الله الصمد شرح الأدب المفرد، قال أخرجه الترمذي في البر، وابن حبان من طريق الثوري، والطحاوي من طريق ابن عيينة عن سهيل وابن الجارود في العتق. يقول الجيلاني في فضل الله الصمد قبيصة هو ابن عقبة السوائي ثقة لا بأس به. فقط لو عدنا إلى المبتدع بدعة صغرى، أين كان حجر يضع أمثال هؤلاء؟ وأين يضع أمثال هؤلاء في التقرير؟ يعني ربما يكون الرجل ثقة بحفظه مأمونا في دينه، ولكنه ماذا؟ فيه بدعة. فهل ابن حجر رأي في إنزال مرتبته عن البقية؟ كما في مقدمة تقريب التهذيب أنه أنزل مرتبة هؤلاء، أنزل مرتبة هؤلاء عن درجة الثقة وعن درجة الحجة، أنزل هذا. لو رأينا يقول يقول في الخامسة بعد أن ذكر الدرجة الأولى وهم الصحابة، والثانية من أكد مدحه، والثالثة من أفرد بصفة المدح تقول الثقة، من قصر عن درجة الثالثة قليلا وإليه الإشارة بصدوق أو لا بأس به أو ليس به بأس، لأن قال الخامسة قال من قصر عن درجة الرابعة قليلا وإليه الإشارة بصدوق سيء الحفظ أو صدوق يهم له أو له أوهام أو يخطئ أو تغير بآخره بآخره أو تغير بآخره، يصح اللفظان. تقول تغير بآخره يعني في آخر عمره، أو تغير ماذا بآخره، يصح هذا. قال ويلتحق بذلك، قال ويلتحق بذلك من رمي بنوع من البدعة كالتشيع والقدر والنصب والإرجاء والتجهم مع بيان الداعية من غيره، مع بيان الداعية. إذن هو أنزل درجة المبتدأ إلى درجة الدرجة الخامسة فقط لهذا. يقول قبيصة بن عقبة السوائي قال ثقة لا بأس به. قال اختلف في سماعه من سفيان، قيل سمع منه وهو صغير، قال هارون الحمال سمعت قبيصة يقول جلست الثوري وأنا ابن 16 سنة. قال أبو زرعة هو أفضل الرجلين، أي قبيصة من الثاني وأبي نعيم، يعني مفضلة كما ترون كلاهما روى عن سفيان الثوري فهما من طبقة واحدة، فهذا يفاضل بينهما بين قبيصة وبين أبي نعيم، فيقول قبيصة أفضل الرجلين. لكن لماذا يفاضل بينهما؟ هذا لفظ مبهم، ربما يفاضل بينهما في التدين كون الأول رمي بالتشيع. نعم. قال أبو حاتم هو أحلى عندي، ولم أرى من المحدثين من يحفظ ويأتي بالحديث على لفظ واحد لا يغيره سوى قبيصة وأبي نعيم في حديث الثوري. قال الفضل بن سهل الأعرج كان قبيصة يحدث بحديث الثوري على الولاء درسا حفظا. قال النووي ثقة صدوق الحديث عن الثوري. لنرى ماذا يقول فيه ابن حجر. يقول قبيصة بن عقبة بن محمد بن سفيان السوائي بضم المهملة وتخفيف الواو والمد، السوائي أبو عامر الكوفي قال صدوق ربما خالف من 9 مات 15 على الصحيح، وهو عنده ماذا؟ صدوق ربما خالف. كيف نتعامل مع امثال هذا الرجل اذا كان اذا قال عنه صدوقا ربما خالف، اذا كان صدوقا ربما خالف، يعني الاصل قبول حديثه إلا أن يأتي له مخالف، فحينئذ ينظر من أوثق من الآخر، وليس كل مخالف يمكن أن يطعن بروايته، لابد أن يكون أوثق منه، أي الرجل الذي خالفه أوثق منه. يقول هذا قبيصة السوائي يقول حدثنا سفيان، وتقدم الكلام عليه وهو سفيان الثوري، قال عن سهيل ابن أبي صالح، عن سهيل ابن أبي صالح قال وثقه ابن عيينة والأجلي، وقد روى عنه مالك قال وهو الحكم، يعني الإمام مالك ماذا؟ وهو الحكم، هذا وهو الضمير يعود على من؟ الإمام مالك. قال وقد روى عنه مالك وهو الحكم في شيوخ أهل العلم الناقد لهم. قال النسائي هو خير من فليح وحسين المعلم، وعد جماعة يعترض على المصنف من المصنف عن البخاري، يعترض على المصنف في احتجاجه بهم في الصحيح وعدم احتجاجه بسهيل بن أبي صالح، لأن هو روى له في الأدب ولم يروي له في صحيحه. قال ابن عدي هو عندي ثبت شيخ لا بأس به مقبول الأخبار. قال أبو حاتم يكتب حديثه ولا يحتج به، وذكر المصنف في التاريخ قال كان له أخ فمات فوجد عليه، وجد عليه يعني ماذا؟ أصابه الوجد وهو شدة الحزن، ويقال للوجد شدة الحب بحسب موطنها كقوله عز وجل فلما أسفونا انتقمنا منهم، فالأسف يكون شدة الاعتذار أو شدة الغضب، هنا في قوله فلما أسفونا يعني شدة الغضب، وهنا الوجد يطلق على شدة الحب كما يطلق على شدة الحزن، بالرغم أنهما متعارضان ولكن لا يقع الأول الحزن إلا بفقد الحبيب. كان له أخ فمات فوجد عليه فنسي كثيرا من الحديث. قال ساء حفظه في آخر عمره. يعني يحيى لا يقول يحيى بن معين لم يزل أهل الحديث يتقون حديثه. قال فيه لين. توفي سنة 38 بعد 100 في رواية في ولاية أبي جعفر المنصور. يقول عنه الإمام ابن حجر في التقريب يقول سهيل بن عبد الصالح يسمى ذكوان السمان. سهيل بن عبد الصالح سهيل بن ذكوان السمان أبو يزيد المدني صدوق تغير حفظه بآخره أو بآخره. روى له البخاري مقرونا وتعليقا أي لم يحتج به منفردا. قال مات من السادسة مات في خلافة المنصور. إذا روى له البخاري بالصحيح ولكن لم يحتج به. روايته مقرونة برواية غيره. نعم. بعد هذا ما يكون حديث هذا الرجل. لو رأينا المتأخرين وأقوالهم في الحقيقة تعتبر، لأنهم هم وصل إليهم ما لم يصل إلى الأوائل، وألفاظهم المتأخرون ضبطت أكثر من ضبط الأوائل. يعني يقال للرجل اتقوا حديثه، ماذا تقصد؟ فالأواخر حاولوا أن يضبطوا هذه الألفاظ ضبطا أكثر دقة. فقول ابن عدي هو عندي سبت شيخ لا بأس به مقبول الأخبار. كما ترون الرجل يعني قريبا من قول ابن حجر، هو صدوق، قريب من قوله صدوق، هو قال عنه صدوق ولكن تغير حفظه. فحينئذ انظر عمن روى عنه قبله وبعده، أي قبل التغير وبعده. قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه. أبوه هو قلنا ما اسمه ذكوان، ذكوان أبو صالح سهيل ابن أبي صالح وهو ذكوان السمان، اسمه ذكوان مولى جويرية بنت الأحمس الغطفاني. قال شهد الدار زمن عثمان، يعني في آخر فتنة الخارجين على الخليفة الثالث عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. قال شهد الدار زمن عثمان ثقة من أجل الناس، من أجل الناس وأوثقهم. كان مؤذنا، كان مؤذنا فأبطأ الإمام يوما فأما الناس فكان لا يكاد يجيزها، أي القراءة يجيزها يتمها، لأن الشيء إذا جازه أتمه، لا يجيزها من الرقة والبكاء. لماذا سمي بالسمان؟ قال كان يقدم الكوفة يجلب الزيت، يحضر الزيت يبيعه في الكوفة. مات سنة 101. والحديث كما ترون رواه من؟ الإمام مسلم في صحيحه، وروي من غيره طريق سفيان الثوري كما تقدم. يقول حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. ونأتي باب العتق، ما هو أجر العتق؟ إذا عرفنا أجر العتق علمنا ما هي الموازنة بين أجر العتق وبين مجازاة الولد لوالده. بكل عضو يعتقه الإنسان يعتق له أو يعتق منه عضوه من النار. فالأبوة هي أصل الحياة، الأبوة هي أصل الحياة، هو الذي أعطاك الحياة، الله جعله سببا لإعطائك الحياة، فهو الذي أعطاك الحياة. وكذلك الإعتاق هو الذي مكن هذا الإنسان من حياته، لأن العبد فاقد لكثير من إنسانيته. أين إنسان؟ ما الإنسان هو؟ الإنسان هو الإرادة، الذي يفقد الإرادة وفقد إنسانيته، فقد شعوره بالحياة. والعبودية نقص، لأنها سلب لإرادة الإنسان، لا يستطيع أن يأكل ولا أن يشرب ولا أن يمتلك ولا أن يتزوج، لا يستطيع أن يصلي صلاة الجمعة ولا صلاة العيد ولا أن يحج إلا بإذن سيده. إذن هو فاقد لإرادته، والفاقد لإرادته فاقد لنفسه، فاقد لنفسه. فإذا جاء الابن وأعتق الأب، إذن أعطاه ماذا؟ حياته، أعطاه وجوده، فهذا يعادل هذا أو قريبا منه. فالأب هو الذي أعطى الابن الحياة، وإذا أعتق الابن أباه فكأنه أعطاه الحياة، حينئذ تمت الموازنة بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يجزي ولد والده. لو قدم له المال قدم له شيئا من الحياة، لو قدم له الطعام قدم له شيئا من الحياة، لو قدم له المعونة قدم له شيئا من الحياة، لكن إذا قدم إليه نفسه أعطاه نفسه، أعتقه، قدم له وجوده، قدم له إنسانيته، قدم له وجوده التي هي متمثلة بإرادته. حينئذ لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا، يعني عبدا، فيشتريه فيعتقه. ورد هناك أحاديث موضوعة في فضل العبودية والرق، منها ما نسبوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه تمنى أن يكون عبدا، فلعن الله الزنديق الذي وضع هذا الحديث. فكيف يتمنى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون عبدا؟ كيف؟ وهي نقص الإنسان، نقص الإنسان، العبد ناقص. والأوامر، حتى الأوامر الموجهة إليه في الشريعة هي على خلاف الأوامر الموجهة إلى الإنسان بحريته، وغير مكلف بالجهاد، غير مكلف بالحج، غير مكلف بصلاة الجماعة، غير مكلف بصلاة العيد، غير مكلف بالزكاة. إذن هو فاقد لكثير من أوامر الإيمان لعدم قدرته عليها، واضح. ولذلك لم يتمنى ولا يصح الاعتقاد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تمنى الرق في حياته، بل إن الإسلام يعني أمر بإعتاق النفوس في جو. وما كان كذلك من باب الفضل في الاعتاق، كما كان يفعل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، كان إذا رأى في الرجل عبادة اعتقه من عبيده، وكان يكثر اعتاق العبيد واعتاق الأنفس. فرأينا كيف المشابهة ما بين الفعل ومجازاته، كيف تتم المعادلة بين هبة الأب في ابن الحياة وبين هبة ابن والده الحياة بالاعتاق. يقول الإمام البخاري عليه رحمة الله: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا سعيد بن أبي بردة قال سمعت أبي يحدث أنه شهد بن نعور سمعت أبي يحدث أنه شهد بن عمر رجلا يمانيا يطوف بالبيت حمل أمه وراء ظهره يقول: إني لها بعيرها المذلل إن أذعرت ركابها لم أذعر. يقول ثم قال: يا ابن عمر أتراني جزيتها؟ قال: لا، ولا بزفرة واحدة. ثم طاف ابن عمر فأتى المقام فصلى ركعتين ثم قال: يا ابن أبي موسى إن كل ركعتين تكفران ما أمامهما. كذلك تقدم الكلام على آدم تقدم وتقدم الكلام حتى على شعبة صحيح، وسعيد بن أبي بردة هو أبو بردة هو سعيد بن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري. سعيد بن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري، نعم. فسعيد بن أبي بردة هو ثقة قال سمعت أبي من أبوه أبو بردة ابن أبي موسى أبو بردة ابن أبي موسى الأشعري وهو اسمه الحارث أبو بردة اسمه الحارث وقيل عامر وقيل كنيته اسمه. قال هو ثقة كثير الحديث قاضي الكوفة كان قاضيا على الكوفة وكان سعيد بن جبير وكان سعيد بن جبير كاتبه. يقول سمعت أبي وهو سعيد بن مرد يقول سمعت أبي وهو أبو بردة يحدث أنه شهد ابن عمر يحدث أنه شهد ابن عمر رجلا. طبعا هنا لم يخبرنا أبو بردة أنه بهذا السند لم يخبرنا أنه شهد الموطن، ولكن في نهاية الحديث يدل على أن أبا بردة شهد الموطن كما في قوله: يا ابن أبي موسى إن كل ركعتين، لكن وفي بدايته لا يدل. فلو لو هذا لقال يحدث عن ابن عمر فحينئذ لم ينظر هل سمع منه هل رأى أم لا، فإن هذه يحدث أن ابن عمر شهد، هكذا هو في التقديم والتأخير. سمعت أبي يحدث أنه شهد ابن عمر فتصبح سمعت أبي يحدث أن ابن عمر شهد رجلا يمانيا يطوف بالبيت حمل أمه وراء ظهره يقول: إني لها بعيرها المذلل إن أذعرت ركابها لم أذعر. فيصف نفسه أنه لأمه ماذا صار كالبعير يحملها، بل هو البعير المذلل وليس أي بعير. إن أذعرت ركابها يعني إذا ركاب الإبل أذعر فأنا لم أذعر، لأنه من عادة الإبل أن تذعر إذا جاب شيء، فيقول إذا الإبل ذعرت وكان وتأذى من فوقها فأنا لا أذعر. يقول بعده في رواية أخرى يقول: حملتها أكثر مما حملت، يعني حملها أكثر من 6 شهور، و حملها أكثر ما حملت لأنه يحمل أثقيلة وهي حملته في بطنها جنين. فهل تراجع زيتها يا ابن عمر؟ هل تراجع زيتها يا ابن عمر؟ يقول إن أذعرت ركابها لم أذعر. يقول أذعرت الذعر الخوف والفزع، والمراد لازم الفزع وهو الجزع والضجر وعدم إقرارها على ظهره. ثم كبر بقوله الله ربي ذو الجلال الأكبر، قال لأنه شعار الحج من يوم النحر إلى آخر أيام التشريق، شهر أبي الجشة إلى آخره، ما في شيء ما يذكر. ثم قال يا ابن عمر أتراني جزيتها أي أديت إليها ما أحسنت إلي؟ قال لا، ولا بزفرة واحدة. ما المقصود بالزفرة؟ وهي شدة الألم عند الطلق وهي عند الولادة. ثم طاف ابن عمر فأتى المقام. ما المقصود بالمقام؟ أي مقام إبراهيم عليه السلام وموضع القدمين عندما كان يبني هو وابنه إسماعيل عليه السلام بيت الكعبة. فأتى المقام فصلى ركعتين، ثم قال يا ابن عمر يا ابن أبي موسى إن كل ركعتين تكفران ما أمامهما، وهذا ما أقول من قوله صلى الله عليه وسلم، أقول من قوله عز وجل أولا من الحسنات يجبن السيئات. نكفي لهنا عن بقي أحاديث في هذا الباب، ومن أحاديث كثيرة. لكن في شعب الإيمان يقول قول ابن عمر مثلا هاتان تكفران ما أمامهما، قال صاحب كنز المال ورواه المبارك في البر والصلة بأبسط من هذا، في جانب بأبسط من هذا بأوسع وأكثر تفصيلا. طيب حتى نمشي نقرأ الحديث الذي بعده. يقول الإمام البخاري حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن أبي حازم عن أبي مرة مولى عقيل أن أبا هريرة كان يستخلفه مروان، وكان يكون بذي الحليفة، فكانت أمه في بيت وهو في آخر، قال فإذا أراد أن يخرج وقف على بابها فقال السلام عليك يا أمتاه ورحمة الله وبركاته، فتقول عليك يا بني ورحمة الله وبركاته، فيقول رحمك الله كما ربيتني صغيرا، فتقول رحمك الله كما بررتني كبيرا، ثم إذا أراد أن يدخل صنع مثله. السند عبد الله بن صالح كاتب الليل، هذا عبد الله بن صالح قال هو كاتب الليل وهو جهني مولاهم وليس صليبة، قال ابن عدي هو عندي مستقل الحديث إلا أنه يقع في حديثه غرق. قال أبو زرعة حسن الحديث، قال أحمد كان أمره متماسكا ثم فسد بأخر أو بأخر، متهم وليس هو بشيء. قال ابن مدين ضربت على حديثه ثم أروي عنه شيئا، قال أبو علي صالح بن محمد كان ابن معين وثقه وعندي أنه كان يكذب. قال ابن حبان كان صدوقا في نفسه، وإنما وقعت المناكير في حديثه من قبل جار له كان يضع الحديث على شيخه وعلى شيخ عبد الله بن صالح ويكتب بخط يشبه خط عبد الله ويرميه في داره بين كتبه، فيتوهم عبد الله أنه خطه فيحدث به. مات سنة 33 بعد 300 وله 85 سنة. فعبد الله بن صالح لا يحتج بحديثه هو ضعيف. عبد الله بن صالح كاتب الليل ابن سعد لا يحتج بحديثه وهو ضعيف. هذا قال حدثني الليل هو من ابن سعد يعني أخباره تشبه أخبار كبار الأئمة كمالك وأحمد الشافعي وأمثالهم، وهو إمام ثقة جليل. يكفي قول الإمام الشافعي ليس أفقه من مالك لأن أصحابه لم يقوموا به، وكان سريا سريا يعني سريا كريما سريا أو سيدا كريما. وبينه وبين الإمام مالك مراسلات جليلة تدل على سنة المناصحة والمكاتبة بين أهل العلم. تجد رسالتيهما هي رسالة الإمام مالك ورسالة الليل مثبتتان في مدى الموقعين، وكذلك في كتاب تركيب المدارك في القاضي الرياض. كتب مالك إليه إني أريد أن أدخل ابنتي على زوجها فأحب أن تبعث إلي بشيء من عصفر، فبعث إليه 30 حملا من عصفر فصبغ لأهله ثم باع منه 500 دينار. يقول كان دخل كل سنة عنده 80,000 دينار، ما أوجب الله عليه زكاة، ما أدى زكاة قط. لماذا؟ لا لم يحل عليه الحول، لا يحل عليه الله. كان لا يأكل ولا يشرب إلا بحضور فقراء وطلبة علم عنده، وهو ولد ليس من سعد. أين ولد؟ في أصفهان، ولد في أصفهان وتوفي في مصر، ويعد إماما لأهل مصر عليه رحمة الله. قال حدثني خالد بن يزيد هو الجمحي، كان فقيها مفتيا وهو ثقة. عن سعيد بن أبي هلال هو أبو علاء المصري ثقة ورد بمصر، فالسند مصري كما ترون. من عبد الله بن صالح الليث لخالد بن يزيد بن سعيد بن أبي هلال المصري، ولد مصر 70 ونشأ بالمدينة ثم رجع إلى مصر، ثم رجع إلى مصر في خلافة هشام. ضعفه ابن الحزم بغير وجه حق ورد تضعيفه له. أما عن أبي حازم وهو سلم بن دينار القاص الزاهد الأعرج أحد الأعلام، كان له حمار يركبه إلى مسجد المدينة حيث كان يقص فيها. قال ابن خزيمة ثقة لم يكن في زمانه مثله، لم يكن في زمانه مثله أو مثله. بعث إليه سليمان الملك الزهري في أن يأتي، فقال للزهري إن كان لك حاجة، إن كان له حاجة فليأتي، وأما أنا فما إليه، فما لي إليه حاجة. قال أبو حازم لا تكن عالما حتى تكون فيك 3 خصال: لا تبغي على من فوقك، ولا تحقر من دونك، ولا تأخذ على دينك دنيا. مات 41. وهي قال أبو مرة هو يزيد ثقة لزم عقيلة عن أبي مرة مولى عقيل، يعني ليس هنا ولا العبودية ولكن لزمه فانتسب إليه. أبو مرة مولى عقيل لزم عقيلا وهو مولى أم هانئ. يقول هذا أبو مرة مولى عقيل، أبو مرة عند العرب يطلق على الشيطان. أن أبا هريرة كان يستخلفه مروان، مروان كان أميرا على المدينة، كان أميرا على المدينة. نعم. يقول مروان هو ابن الحكم بن أبي العاص بن عمر عثمان وكاتبه في خلافته، لا يدري أسمع النبي صلى الله عليه وسلم في أم لا، وقصة إسلام أبيه ثابتة في الفتح ومن بعد الفتح. طبعا الحكم بن أبي العاص هو أبوه الذي نفاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف، نفاه إلى الطائف وأرجعه عثمان رضي الله تعالى عنه في خلافته، ولذلك رجع في خلافة عثمان وكان مروان معه، ولذلك لم تثبت رؤيته للنبي صلى الله عليه وسلم. ومروان الحكم هو الذي صلى في الناس يوما الفجر وسكرا يوم سكرا وصلى بهم الفجر، ثم لما صلى بهم ركعتين قال أزيدكم. فمروان كان يستهدف أبا هريرة إذا خرج منها على المدينة، وكان يكون بذي الحليفة. ذي الحليفة ما هو؟ موطن في جنوب المدينة، وهو ميقات أهل المدينة. استعاضوا الآن بأبي بدر وما شابه أبي علي، ويزعمون أن عليا رضي الله عنه قاتل عندها الجن، هو كذب لا وجه لهم. نعم، وهم ما يؤذيها، فميقات أهل المدينة وهو أبعد المواقيت هو ذو الحليفة. فكانت أمه في بيت وهو في آخر، في ذي الحليفة كان يسكن أبو هريرة هناك، فأمه في بيت وهو في بيت. قال فإذا أراد هذا من بره بأمه، أبو هريرة المعروف عنه بره بأمه، وقصة إسلام أمه معروفة أظن تعرفونها، أنه جاء باكيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدعاها يوما، هذا بعد أن هاجر مع الطفيل بن عمرو الدوسي هو وأمه، وكانت مشركة، مع 80 بيت من بيوت دوس. فجاء المدينة وكانت أمه مشركة، فدعا يوما إلى الإسلام فأبت عليه وشتمت رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكى، وجاء باكيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن سبب بكائه فأخبره، فدعا لها صلى الله عليه وسلم وطمع خيرا بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رجع إلى البيت قالت له وقد أخذ الستر على الباب، قالت على ذلك يا أبا هريرة، ثم خرجت وقد تقنعت وشهدت الإسلام، فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما بكى من حزنه، بكى من فرحه بإسلام أمه، فبشره النبي صلى الله عليه وسلم ببركة بيته، وأن هذا البيت لا يحبه إلا مسلم ولا يبغضه إلا منافق. والحديث عن أبي هريرة حديث يطول الحقيقة، فهو إمام أهل الرواية رضي الله تعالى عنه، وكان طيب النفس سليما متواضعا، وهو في إمارته على الناس كان يلاعب الأطفال، يجعلهم يلعبون ويقفز بينهم ويصرخ فيهم يداعبهم، وكان كثير المداعبة، إذا ركب على الحمار مشى ويقول للناس افسحوا للأمير افسحوا للأمير، أو على حماره، أو هو يحمل متاع بيته رضي الله عنه وأرضاه لعن الله مبغضي. يقول فكانت أمه في بيته وفي آخر، قال فإذا أراد أن يخرج وقف على بابها فقال السلام عليك يا أمتاه ورحمة الله وبركاته، فتقول عليك يا بني ورحمة الله وبركاته، أي عليك السلام، فيقول رحمك الله كما ربيتني صغيرا، فتقول رحمك الله كما بررتني كبيرا، ثم إذا أراد أن يدخل صنع مثله. وهذا وضعه الإمام البخاري في باب جزاء الوالدين، يعني من جزاء الوالدين البر بهما وذكر الخير الذي صنعا فيك، أن تعترف لهما بالخير الذي صنعه. فانظر إلى قوله رحمك الله كما ربيتني صغيرا، هذا من الدعاء له، فينبغي الدعاء للوالدين وذكر الخير لهما، رضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يكفي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.